بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسلم أبي داود الطيالسي رحمه الله المتوفى سنة 400.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أحاديث علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الخليفة الرابع الراشد رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، صاحب الفضائل والسجايا، الذي كان من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ويرى أنه لا نبي بعد، وخلافته خلافة ثابتة ولا ينكرها إلا ضال مبتدع. نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة.
رابع أربعة المسلمين فضلا، فأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. وأهل السنة والجماعة يقدمون عثمان على علي. قال بعضهم: من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. فعبد الرحمن بن عوف يقول: لما شاور الصحابة فما رأيت أحدا يعدل بعثمان رضي الله عنه أحدا. نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحسن، ولكنه سنة حسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
نعم. فالوتر ليس بحسن، يعني ليس بواجب كالصلاة الخمس، وإنما سنة حسنة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما كان يترك الوتر سفرا ولا حضرا، حتى السفر كان صلى الله عليه وسلم يوتر في سفره، يوتر على راحلته صلى الله عليه وسلم في سفره. فهناك سنن ما كان النبي يتركها في السفر. سنة الصبح، سنة الصبح ما كان النبي يتركها في السفر، وسنة الوتر، قيام الليل ما كان النبي يترك ذلك في السفر. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة.
قول جماهير أهل العلم، قد ذهب الأحناف إلى وجوبه، ولعل هذا مبني على ضابط الواجب عندهم، فالواجب بخلاف الفرض، فالواجب بخلاف الفرض. نعم، يعني يتحتم، بمعنى أنه يكره تركه، فلعل المراد بهذا هو الواجب عنده في مصطلحهم وليس فرضا. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. قال حدثنا حماد بن سلمة:
إنما الطاعة في المعروف، وهذا عام يشمل طاعة كل من له ولاية عليك. إنما طاعة الزوجة للزوج في المعروف، إنما طاعة الابن للوالد في المعروف، إنما طاعة الرعية للراعي في المعروف. طيب، فإذا أمر الزوج بمعصية فلا طاعة للزوج هذا، لكن ما يبطل النكاح. وإذا أمر الوالد بمعصية فلا طاعة له، لكن لا أعقه. وإذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا طاعة له، لكن لا أنشق عنه ولا أخرج عليه. فقط المعصية هذه توجب تقديم حق الله على حق المخلوق، فإن الوالد إنما أخذ حقا من الشارع، وإن الزوج ما أخذ حقا من الشارع، وإنما ولي الأمر أخذ حقا من الشارع، فلا أقدم حق هؤلاء على حق الشارع. أصلا الذي أعطاك الحق هذا هو الشارع، فكيف أقدم فرعا على أصل؟ لهذا إنما الطاعة في المعروف، هذا كلام عام وقاعدة منضبطة، إنما الطاعة في المعروف يشمل كل شيء، يشمل ولي الأمر، يشمل الأب، يشمل الزوج، يشمل أي شيء، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وهذا يساوي ما ذكرناه من عنوان مقطع زمان: نحن مع جيشنا ما كان شرعنا. ما يقصد النزع اليد من طاعة الجيش إذا ما كان كذا، إنما المراد يعني أنه إذا أمر بمعصية يبقى إنما الطاعة في المعروف ساوي إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان الجنبي عن علي رضي الله عنه قال الجنبي عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول الجهني. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن المبتلى أو قال المجنون حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يبلغ أو يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ.
وهذا أيضا يعني صار كالقاعدة، هذه من العوارض التي تحصل معها المؤاخذة، فالجنون وعدم البلوغ والنوم هذه عوارض لا يؤاخذ الإنسان إذا تلبس بها، فالمجنون لا يؤاخذ إذ لا نية له، والصبي لا يؤاخذ وإن أجر على طاعات ورد النص بها، والنائم كذلك ترفع المؤاخذة حتى يستيقظ فيما يتعلق بحق الله، لكن لو نائم أتلف شيئا وهو نائم فوقع على واحد فقتله فإنه يضمن، لكن لا يؤاخذ من جهة الإثم، لكن الضمان ليسد الباب، لأن بعض الناس قد يفعل هذا الشيء ويقول إني نائم، يقول إني نائم، فحتى يسد الباب كانت قاعدة التلف قاعدة عامة، حتى المجنون لو أتلف فإن وليه يضمن عنه، والصغير لو أتلف فإن وليه يضمن عنه، قاعدة التلف قاعدة مستثناة. ليه يا أخواني؟ حتى لا يتضرع واحد بمثل هذا، بدلا من أن يقتل هذا فيرسل ولده مثلا، بدلا من أن يفسد مال هذا فيرسل ولده أو يرسل مجنونا أو إلى آخره. فالضمان شيء، والمؤاخذة عند الله عز وجل شيء آخر، فالصبي ما يؤاخذ، الصبي لو عصى، الصبي لو كذا ليس يأثم إلا إذا بلغ، لكن لو أتلف شيئا يضمن. نعم. دي تسمى بالعوار. إذن في موانع يبقى لابد من توفر شروط انتفاء الموانع، ففيه موانع. ما المنع من المؤاخذة هنا؟ أنه صغير، أنه لم يبلغ، ولهذا قالوا شرط التكليف إذا قيل مكلف فيساوي العاقل البالغ، كلمة مكلف يساوي العاقل البالغ، لا كلمة مكلف، فلا يكلف المجنون ولا الصغير، وإن صحت عباداته، إن صلى، إن حج، كما جاء عند مسلم لما لقي النبي وفدا فقال من القوم؟ قال المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم.
قال حدثنا يزيد بن عطاء عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سألنا عليا هل عندكم من الوحي شيء إلا ما في كتاب الله عز وجل؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله عز وجل الرجل في كتاب الله عز وجل أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت وما فيها؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بمشرك.
وهذه أصلا ليست خاصة بآل البيت، ولهذا هنا استثناء ولكن يعني معنى إلا فهما، أي ولكن فهم يعطيه الله عز وجل، وهذا عام. وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما فيها؟ قال العقل اليدية وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بمشرك، وهذا حكم عام لجميع المسلمين. هذا رد من علي رضي الله عنه على من؟ على الروافض الذين يزعمون أن النبي إنما خص آل البيت بشيء، بل خصهم بأعظم شيء وهو القرآن، فلهم قرآن، عندهم قرآن نزل به نبي جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هو قرآن المسلمين الذين يقرؤون، إنما زيادة على هذا ستة أضعاف، وهذا كفر من العياذ بالله. بل من أنكر سورة واحدة، سورة العصر، أو زاد سورة مع العلم بذلك، فإنه يكون كافرا مرتدا والعياذ بالله. نعم.
قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت القاسم بن مخيمر يحدث عن شريح بن هاني قال سألت عائشة عن المسح عن الخفين قالت سل عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة.
نعم، هذه مدة المسح. سألت عائشة عن مسح الخفين قالت سأل عليا. ليه علي؟ فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بحاله حلا وترحالا، فسألته فقال المسافر ثلاثة أيام ولا لهن وللمقيم يوم وليلة، أي المسافر مدة مسحه إذا ثلاثة أيام بلياليها، وإذا كان مقيما ومسح الخفين فيمسح يوما وليلة، يمسح يوما وليلة. ولهذا من شروط المسح أن يقع المسح في المدة المحددة شرعا، خلاف الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهو الذي يتوافق مع نصوص حديث علي حديث صفوان بن عسال أن المسح له مدة. ولكن هل المسح يبطل بانقضاء المدة؟ نقول فرق بين المسألتين، بين انقضاء، بين بطلان المسح بانقضاء المدة، وبين المسح بعد انقضاء المدة. أما المسح فلا يمسح بعد انقضاء المدة، لأن النبي قال يمسح وحدد مدته. أما انقضاء الطهارة بالمسح فالصحيح أن الطهارة لا تبطل بانقضاء المدة، لأن انقضاء المدة ليس من مبطلات الطهارة، انقضاء المدة ليس من مبطلات الطهارة، إنما تبطل الطهارة بالمبطلات المعروفة. فإذا ما فائدة المدة؟ فائدة المدة أنه لا يشرع المسح بعدها، لكن أن تنتقد الطهارة هذه مسألة أخرى، لابد من ناقض، لابد من ناقض. فلهذا الصحيح أن الطهارة لا تنتقد بعد انتهاء المدة، ولكن المسح هو الذي لا يكون بعد انقضاء المدة. نعم.
قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من أثر.
هذه فائدة المسانيد، المسانيد تصنف على مسانيد الصحابة رضي الله عنهم، مسانيد الصحابة سواء بقى قدم الخلفاء الأربعة أو العشر البشرين ثم آل بدر ثم كذا، أو قدم آل البيت، أو قدم الخلفاء الرشيدين ثم أرضاهم بالعبادلة، يعني على حسب منهج المصنفين، لكن بيجمع المسانيد هذه يجمع أنها مسانيد الصحابة، مسانيد الأئمة من الصحابة، فيضع حديث كل واحد في جزء. ولذا اختلفوا في مسند الدارمي أيسمى مسندا أم يسمى سننا، لأنه ليس على هذه الطريقة، ليس على هذه الطريقة، إنما طريقة الأبواب الفقهية معروفة. فلذا بعضهم يسميه سننا وبعضهم يسميه مسندا. نعم.
أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من أثر الرحى في يدها، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبح 33 وتحمده 33 فهو خير لكما من خادم.
الله أكبر. هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي ما تلقى من أثر الرحى في يدها، وهذا إشارة إلى أن عمل المرأة في البيت إنما يلزمها، المرأة تلزم بهذا العمل، ولو على الوجوب أو على الاستحباب محل نظر، والذي يظهر أن ما جرت به العادة هذا يجب على المرأة، ما جرت به العادة مما تعمله المرأة في البيت هذا يجب عليه، وأما ما لم تجر به العادة يعني الزائد على هذا فهذا مستحب لها ما لم يوقع في إثم أو معصية، كالفلاحين الذين يأخذون النساء إلى الحقول كاسيات عاريات وتظهر المرأة عن مفاتنها، فهذا لا يجوز. أما المرأة لو ذهبت مع زوجها تفعل شيئا في الحقل مما يناسب طبيعتها هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن أن تقع في المحرم هذا لا يجوز. فالمرأة يجب عليها العمل في بيتها بما جرت العادة به. فأتي النبي بسبي فانطلقت فلم تجده، ولقت عائشة وذكرت الحديث، النبي دلها على ما هو خير من ذلك، قال النبي ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما من رجعكما أن تكبر الله 34 وتسبح 33 تحمده وتحمده 33 فهو خير لكما من خادم. طب إيه علاقة هذا بالخادم العمل؟ هي فاطمة تريد شيئا يريحها من إيه؟ عناء العمل. طب التسبيح والتحميد هذا معنوي، يؤجر الإنسان على ذلك، يثاب على ذلك، إيه لكن علاقة هذا بالعمل؟ نعم يقوي الجسد، ها نعم يهون العمل، ها لا شك أن الطاعة تبعث انشراحا في الصدر وعلوا في الهمة، ولهذا تجد العجوز الكبير إذا كان صاحب همة يفعل ما يفعله، ما لا يفعله مين؟ الشاب اللي ما عنده همة نايم مرحرح يمد رجليه، لكن تجد العجوز يقصد قفزة. ومن أبصر الحجاجة أدرك هذا جيدا، تجد الحاج كده صغير وقد احدود بظاهر وكذا، لكن مع ذلك نشيط ومصر أن يمشي. ليه؟ لما وقع في قلبه من النشاط ومن الهمة ومن استدار أجل وكذا حصلت له همة عالية. وهذا معروف مقرر، مسألة ليست بقوة البدن، مسألة بالباعث يا أخواني، الباعث على الشيء، لأن الأعمال لا تمارس بالعضلات مثل ما تمارس بالهمم، مثل ما تمارس بالهمم. فلهذا نجد مثلا أبائنا، كل يجد أباه الآن، مثلا أبائنا بقى لهم أكبر منا 50 ولا 30 ولا 40 سنة، إحنا بالنسبة لهم إيه؟ ولا شيء. تجد الواحد عنده 80 سنة ولكن قلب إيه؟ ابن 20، عاوز يعمل كل حاجة، عايز يروح ويعمل، وإنت ودك إن الدرس ما يكون في درس اليوم حتى تنام للظهر. وكذلك في العلم، فالإنسان يعان بالطاعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن لست كيأتكم إنما أبيت عند ربي فيطعم نفسي. ليس الطعام الحقيقي، وإلا ما كان صائما، ما يكون صائما ويأكل، لكن ما يبعثه فيه هذا الإنشراح وتلك الطاعة مما يقويه قوة من يأكل ويشرب. وده معروف مقرر يا أخواني، معروف. انت همدان مش لا تريد ان تصنع شيئا، او عندك همة تريد ان تصنع، كل هذا بهذه الهمة التي يبعثها الله عز وجل فيك. فلا شك انسان صلي الفجر وقم الليل ويسبح وكذا يعان على هذا الامر، ولهذا يتحمل سفرا طويلا، يتحمل عناء، فيقوم باكثر مما لو كان عنده الخادم، يقوم باكثر مما لو كان عنده الخادم. ولهذا قد يكون عند الخادم ولا يحتاج إليه، لأنه هو أصلا في طبعه همة كده، هو مزاجه يقوم ويكنس ويعمل ويسوي ويجيب ويعمل، وما ينتظر إيه أحدا، ولا يعجبه ابنه ولا يعجبه أحد يعاونه، كل هؤلاء لا يعجبون بما عنده من همة عالية. ولهذا فرق بين همتك وهمة أبيك في هذا. تجد الواحد في الحق الآن عنده 70 سنة، أنت لا تستطيع أن تعمل ساعة في الحق، هو إلى الغروب. السبب أنت أقوى منه من جهة العضلات ومن جهة الفتوة في هذه، لكن هو أكثر منك، أعلى منك همة. كذلك في طلب العلم تجد النشاط، لماذا جاب السلف الأرض؟ مع أن الإنسان يتعرض لتعب وعناء، لماذا تحمل الجوع؟ كل هذا نظرا لهذا النشاط وتلك الهمة. كما قال ابن القيم في طلب العلم، لابد لطلب العلم من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. فمسألة الهمة دي مسألة عصب. فرق بينك وبين ابن تيمية بعد توفيق الله عز وجل وبدل أسباب كثيرة، الهمة. فرق بينك وبين أحمد الهمة. الفرق بينك وبين جابر بن عبد الله الذي رحل في حديث شهرا، الهمة، بجوار أشياء أخرى، لكن الهمة منها، الهمة منها. فلهذا دلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولهذا قد يقول قائل: أين الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه ابنته تشتكي أثر الراحة ولا تجد خادما وكذا، أين الولاء الذين؟ ونقول: أين أنت من وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه؟ بتشتكي غلاء؟ نعم غلاء الولاء، فعل وفعله. طيب إذا أتيت إلى مرجعك سبح 33 وأحمد 33 وكبر 34، يلا روح روح تعمل كل حاجة. أيوة نعم روح خلاص، سبح وأحمد وكبر. لا 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 لا، هذا دروشة هذه، لأنت تقول لهم اتركوا شركا وتعالوا إلى التوحيد، تعالوا إلى التوحيد، اتركوا بدعة وتعالوا إلى سنة. أبدا، القضية دي ما لها علاقة. إيه اللي جاب غلاء الأسعار وجاء بالضنك الذي نعيشه الآن لشرع الله؟ إيه العلاقة بين هذا وهذه وتلك؟ ده سوء إدارة. هذا سوء إدارة، ده استغلال بعض الناس كذا، ما له علاقة بشرع. وبعدين احنا بنصلي، المساجد مليئة، مساجد مليئة، نعم صحيح مساجد مليئة، لكن من ملأ المساجد يحتاج لتنقية. في الأشاعرة وفي الصوفية وفي الجبرية وفي القدرية، في 72 فرقة في المساجد بجوار الفرقة الناجية 73. نقح، ارجع يا طبح، خلاص انتم كلكم صحابة مثلا، يعني ابتلاء يبتليكم الله بالفضل، كلكم صحابة ايضا نقول نرجع الى الله، استغفر ربكم انه كان غفارا، نستغفر، نكثر من الاستغفار، ابتلاء نصبر. هو النبي كان عنده مخالفة لما خرج جائعا، فأبو بكر كان عنده مخالفة لما خرج جائعا، عمر كان عنده، تخيلوا ثلاثة من الأمة أكبر الأمة، نبي وأبو بكر وعمر، ما أخرجهم إلى الجوع، ليس باللازم. حتى لو أننا صحابة أيضا علينا الاستغفار والتوبة إلى الله والرجوع إلى الله والصبر على لأواء العيش وكذا، هذا حاصل حاصل. نعم، فهل أنت أخذت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلا شك أن الذكر والطاعة له أكبر الأثر في القوة والنشاط والبركة في الأرزاق والبركة في العلم إخواني. ولهذا طالب العلم لابد أن يكون راضيا عن نفسه فيما بينه وبين ربه، راضي هو أضرب، كل واحد فينا أضرب حالي إخواني. المسألة ليست بالكلام، الكلام هذا تحكمون بالظاهر على صاحبه من خلاله، أما حكم رب العالمين سبحانه وتعالى فينضاف إلى هذا الظاهر باطن، هذا الباطن بينك وبين الله. قد يكون المنافق لسنا، هذا المنافق عليم اللسان، قد يتكلم فربما تهتز له الجدر لو كانت تشعر بهذا وتهتز، لكنه مع ذلك ساقط عند ربه. ولهذا مثل هذا يا أخواني تراه كالآلة، يحسن الكلام لكن ما تجد المعايشة، لكن صاحب المنهج اللي هو راضي عن نفسه وإن كان عنده تلعثم في العبارات، لكن صدقه يغلب على تلعثم عنده فصحة القلب، كما يقول رسلان، قال رسلان أهم شيء فصحة القلب مو فصحة اللسان، قال رسلان هذا الكلام خلاص، عند أهم شيء فصحة القلب، يعني يكون الإنسان راضيا كذا مقبلا على الله عز وجل، فصحة اللسان تقع منك ضمة ولا تقع منك فتحة ولا كذا، هذا على كلام رسلان ما يهم هذا، لكن أهم شيء إيه؟ أهم شيء فصحة القلب. لكن لما يريد أن ينتقد واحدا أهم شيء فصحة اللسان، وأما القلب عند الرب سبحانه وتعالى، هكذا يقول رسلان. فإذا أراد أن يأخذ مخرج السلف الرجل الذي يقرر التربية العظيمة، أهم شيء فصحة القلب، وإذا أراد أن ينتقد أهم شيء فصحة اللسان، وإلا مسخ الطلاب مدخل. فهذه الطاعات لا شك أن لها أثرا عظيما جدا في الإنسان، حتى يا إخواني جميع الأطباء كالمجمعين على هذه الوصفة. أنت في شيء تعبك نفسيا، تروح له بظهرك نفسي، تروح له بمخك نفسي، تروح له بأي حاجة نفسي، لأن نفسي دي يعني اختلال كل الوظائف، هذا نفسي. ولهذا حين يقول لك الواحد يحس أنه خلاص المعدة الكلى الرأس اللي كذا، ودي كلها أمور نفسية، وقد يصاب الإنسان عليك بالوسواس القهري فيظن أنه سيموت فينقلب كل شيء. بأهم شيء النفس، النفس دي بقى علاجها إيه؟ الإيمان بالقدر. أحد إخوانكم بيستفتين منذ قليل يقول يعني ما العلاج، الشيطان يدخل علي الهم والحزن كذا نتيجة أمور مثلا وقعت لي فيأتي فيهجم علي بهذا، فما الحل؟ الحل الإيمان بالقضاء والقدر، هذا حصل بالقدر. الحل الإنسان يراجع نفسه ويستغفر الله إن كان الحصر هذا له بذنب. الحل أن الإنسان يعلم أن حزنه لا يرجع مفقودا، حزن ما يرجع مفقودا، لكنه يزيد هما ويزيد، وربما أتاك من الهم والحزن هذا أكثر مما فاتك من إيه؟ مما تحزن عليه. واعلم أن الأمة لو استمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث. فالإنسان يؤمن بالقضاء والقدر، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، خلاص الحمد لله اللي مضى خلاص، نؤمن بالقدر فيه، إن كان شيء أنا سبب فيه فأستعتب وأرجع وأتوب، وإن كان شيء ابتلاء من الله أصبر والحمد لله على ما أدخل عن نفسي الهم والحزن. ولهذا كان النبي يستعيذ من الهم والحزن، يبقى هذا كله راجع إليه، ولهذا المسلم السلفي المسلم المطيع ما عنده تعب نفسي ولا مرض نفسي أبدا، إنما يأتيك المرض النفسي هذا نتيجة خلل عندك في الطاعات وفي الإيمان. إنما الإنسان المؤمن بالقضاء والقدر والمقبل على طاعة الله، الشاعر بانشراح صدر، شوف ابن مسعود دقة ساقه لكن قفزت به إلى إيه، شوف أبو هريرة يتبع النبي بشبع بطني، لكن يا لها من سعادة لما يحفظ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا يتوسل ابن عباس يتوسل بدون الصحابة، لكن يا لها من سعادة إذا حصل فائدة. ولهذا كم من عالم مدح الفائدة ونسي التعب، قال هذا أحب إلى من ذلك، هذا لو بدلت كذا صح، عندي من يقدر هذه الطاعات والفوائد. فلهذا الإنسان يا أخواني منا نفسية مع زوجتك حتى المعاشرة والاستئناس، أنت مغموم ليه مهموم ليه، يعود على زوجك وأولادك. لكن لو كنت رجلا مطيعا إلى أما الدنيا فلا تهتم ولا تغتم خلاص، فإذا كنت منشرح الصدر بالطاعة عدت إلى بيتك سعيدا مسرورا. انعكس هذا في لهوك مع امرأتك أو أولادك، في مزاحك معهما هذا يعود، وإلا انعكس. حتى الأخ في الدرس قد يكون سرحانا، قد يكون كذا، قد لا يأتي الدرس تعباد اليوم شوية لأنه عنده مثلا حدث ألم به وكذا، لكن الإنسان إذا كان مطيعا لله مؤمنا بالقضاء والقدر ما أثر في أي شيء أخوان، ما يؤثر فيه إلا إذا قصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، حينئذ قد يغتم لهذا التقصير. أما دنيا فائتة زائلة، ربما ما فاتك إن صبرت يأتيك إن شاء الله أعظم منه بكثير بكثير. فإذا عاد الأمر إلى طاعة الله، إلى التسبيح، إلى التحميد، إلى التكبير، وحينئذ يعينك الله سبحانه وتعالى على هذا. إني أريد أن أطأ بعرجة الإيه الجنة، مع أن الأعجر الجامع عظيم، وعبد الله بن مكتوم حمل الراية مع أنه أحمى، ها، وهذا مصعب بن عمير ها قطعت يده، أمسك الراية باليد الأخرى قطعت هي أيضا، واحد فينا لو جرح في إصبعه ربما أخذ من الدروس أجازة أسبوع، وهذا تقطع اليد يأخذ باليد الأخرى، تقطع اليد الأخرى يأخذ بالعضوين. لهذا كان موقفه مؤثرا في الصحابة، لما تذكر ذلك عبد الرحمن بن عوف وهو صائم قدم له الطعام ظن بنفسه ما ظن، أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا، هذا مصعب بن عمير مضى ولم يأكل من ظاهرة الدنيا شيئا، ما مضى على الضرب الأول والعهد الأول يوم كانوا يمصون الحصى ويأكلون أوراق الشجر، أما نحن فقد فتح في الدنيا عليه نجد طعاما الآن. وذكر قصة مصعب بن عمير، همة يا إخواني، همة عالية ترقى بالإنسان، فالطاعة ترقى بك وتعطيك قوة. فالمسألة مسألة همة يا إخواني، المسألة هي مسألة إيه، مسألة همة، بها رحل طلبة العلم وجابوا الأرض، بها أطيع الله سبحانه وتعالى، بها جردت السيوف وحمل الصالحون السيوف بقلوبهم، أما قالوا السيف بضاربه، يعني السيف بضاربه، مش السيف بالساعد، السيف بالضارب، الضارب هذا ما ذكر قصة الجندي نسأل الله أن يتقبله الشهداء اللي قتل 12 واحد وهو مضروب أصلا بهمة. نعم، ولهذا هذا الأمر سر التألق، سر التألق بعد ما بينك وبين الله من إخلاص الهمة العالية في بصيرة، همة في بصيرة، هذه الهمة ترقى بك ما ترقى، هذه الهمة اللي جعلتك تقفز على باب الحصن حتى تفتح، اللي جعلتك تسأل يا رسول الله لو أمرت أن أسألك بالحجاب، اللي جعلتك تتحرك تبيعنا عليك من أجل أن تطلب العلم، اللي جعلتك تطوف بالبيت فتجد عبد الرزاق فتقول ما كنت لأغير نياتا، ويرحل إلى عبد الرزاق في اليمن فيحصل له ما يحصل. هذه الهمة يا إخواني العالية التي ترقى بالإنسان هي مكمن النجاح بعد فضل الله عليك بما بينك وبين، لأن الإنسان أيضا ما يرزق الهمة إلا بصدق وإخلاص. نعم، طيب نكتفي بهذا.